بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم للنساء فقط. نعم، للنساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال فلهن حق علينا، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن. ضيفنا أيها الأحباب الكرام الدائم لحلقات ولقاءات هذا البرنامج المبارك هو فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية، وأيضا رئيس اللجنة العلمية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع ضاحية صباح الناصر. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ من جديد.
حياكم الله وبارك فيك.
فضيلة الشيخ، قد تكلمنا في حلقات عديدة وأشهبنا في مسائل كثيرة تخص المرأة في صلاتها، وقبل ذلك أيضا في طهارتها، فنود في هذه الحلقة أيضا أن يعني نستدرك بعض التفاصيل أو بعض المسائل التي قد لم نغطيها في حلقات سابقة، منها فضيلة الشيخ عملية اصطفاف المرأة في الصلاة. هل تحرص المرأة على تسوية الصفوف كما هو الحاصل بين الرجال أم ماذا فضيلة الشيخ؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتسوية الصفوف من مستحبات الصلاة، بل هي من واجباتها، وهذه السنة يغفل عنها كثير من النساء والرجال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص جدا على تسوية الصحوف، على تسوية الصفوف، وكان يقول: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية: أو بين قلوبكم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الاختلاف في الصفوف بالتقدم والتأخر وترك التراص أن هذا سبب لاختلاف القلوب، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. فصفوف الملائكة التي أخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام صفتها التراص في الصف، وعدم إنشاء صف جديد إلا بعد اكتمال الصف الأول. وهذا الأمر في الحقيقة تشكو منه كثير من النساء في المصليات، فتقول النساء إن كثيرا من النساء لا يحرصن على سد الفرجة، بل تبقى هناك فجوة بين المرأة والمرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من وصل صفا وصله الله. ومن الروايات في هذا الباب: من سد فرجة رفعه الله تعالى بها درجة. والأمر الآخر أن صفوف النساء لا تتم إلا في القليل، وإلا تجد أن هنا ثلاثة أو أربعة، ثم بعدهن صف فيه ثلاثة أو أربعة في بعض المساجد، لا يكتمل الصف الأول، ومع ذلك ينشأ صف آخر وصف ثالث وصف رابع دون اكتمال الصفوف، وهذا خطأ شائع في بعض مصليات النساء.
لكن هل هذا يؤثر على صحة صلاة المرأة؟
الأصل صحة الصلاة، ولأن المرأة صف لوحدها، حتى ولو صلت وحدها خلف الإمام فإن صلاتها صحيحة، لأن المرأة تخالف الرجل في هذا الحكم الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالنسبة للرجال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف وحده. أما بالنسبة للنساء فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه صلى وخلفه أنس وغلام وخلفهم أم سليم وهي أم أنس رضي الله عنهم أجمعين. فالمرأة كما يقول أهل العلم صف لوحدها، ولهذا إذا أما الرجل أهله، إذا أما الرجل زوجته فإنها لا تصف بمحاذاته وإنما تصف خلفه وتكون صفا ولو كانت وحدها بخلاف الرجل.
نعم فضيلة الشيخ، تصلي المرأة خلف الرجل وأيضا في الصفوف صفوف الرجال تتقدم على صفوف النساء، لكن أحيانا بعض النساء تتساءل تقول أنها ترى النساء تختلط صفوفهن يعني في الحرم المكي أو المدني وخاصة مع الشدة، فهل مع شدة الزحام، فهل هذا ذريعة على جواز يعني تساهل المرأة في هذه القضية؟
الوضع في المسجد الحرام الحقيقة يختلف عن بقية المساجد، وذلك لكثرة الزحام، لكثرة الزحام في المسجد الحرام وأعداد المعتمرين والمصلين تجعل أحيانا نظام الصفوف من الأمور الصعبة، ولهذا تجد التقطع في الصفوف داخل المسجد الحرام، وأحيانا تجد صفا للرجال خلف صفوف النساء. والعلماء قالوا إن هذا الأمر خطأ، لكن لا دليل عندنا على إبطال الصلاة بذلك، لأن الأصل هو صحة الصلاة. فالرجل لا يصح له أن يصف خلف النساء، لكن في المسجد الحرام قد يتعرض لمثل ذلك، ولكن لا نقول له إن صلاتك باطلة، لكن نقول احرص قدر استطاعتك ألا تكون خلف صفوف النساء، وينبغي لك أن تحضر مبكرا لكي تصلي في صفوف الرجال وتتحاشى مثل هذا الأمر.
فضيلة الشيخ، هل على المرأة من إثم إذا هي مدامنا يا فضيلة الشيخ نتكلم عن الحرم، إذا تخطت يعني بين يدي المصلي في الحرم مع شدة الزحام هل تبطل صلاته، وهل تأثم المرأة بسبب هذا الزحام؟
ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذا الحديث يدل على أن مرور المرأة بين يدي الرجل، يعني بين الرجل وموضع سجوده، إذا مرت المرأة البالغة وليست الطفلة الصغيرة، وإنما المرأة البالغة إذا مرت بين يدي الرجل فإنها تقطع صلاته. فالواجب على المرأة أن تتحاشى ذلك ولو في المسجد الحرام، لأنه لا يوجد نص صريح صحيح في أنه يلغى مثل هذا الحكم الشرعي في المسجد الحرام، وإنما هي أقوال لأهل العلم أن المسجد الحرام باعتبار ما يحصل فيه من الزحام الشديد الذي يدفع الناس أحيانا للمرور بين يدي المصلين، أن هذا الأمر له حكمه الخاص الذي يختلف عن بقية المساجد.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، لو انتقلنا أيضا إلى محور آخر ألا وهو أن هناك قصور من بعض الأخوات عندما يعني يذهبن إلى المسجد، يعني لا يراعين آداب المسجد، قد تذهب متعطرة، قد يعني تزاحم أثناء الطريق المزدحم الرجال، تتأخر تتقدم في يعني مع هذا الزحام، هل هناك آداب؟ وماذا لو أن زوجها يعني منعها إدراكا وسدا لهذه الفتن؟
المرأة عليها أن تقدر ظروف المسجد الحرام وغيره من المساجد، فتنظر في الوقت الذي يناسبها للصلاة في المسجد الحرام. قد لا تتمكن المرأة من أن تصلي الصلوات الخمس في المسجد الحرام، لكن هي تستطيع في بعض الصلوات أن تصلي براحة، فتجتنب الأوقات التي فيها حطمة الناس وفيها زحام الناس الشديد، وتذهب في الوقت الذي يمكنها أن تصل إلى مصلى النساء فتصلي بين النساء وهي بعيدة عن الرجال والاحتكاك بالرجال.
مثل تترك فضيلة الشيخ أوقات الذروة مثل صلاة الجمعة أو صلاة المغرب والعشاء، ومثلا تحرص على صلاة الفجر مثلا.
نعم، يعني المرأة في الحقيقة ينبغي لها أن تنظر إلى هذا الأمر بعين الاعتبار، لا تهمل هذه القضية، فإن مزاحمة المرأة للرجال واحتكاكها بالرجال هذا أمر غير مرغوب فيه شرعا، وينبغي لها أن تحفظ نفسها وكرامتها قدر المستطاع.
فضلت الشيخ أيضا لو تحدثنا في محور آخر حول صلاة المريض، كيف للمريض أن يصلي إذا عجز عن القيام، إذا يعني غلبه الإغماء، ماذا تفعل المرأة إذا اعترضها واعتراها يعني اعترتها بعض الأمراض؟
المرأة في هذا الباب كالرجل، أن الواجب عليها أن تصلي الصلاة بأركانها تامة، وخصوصا القيام، الله تعالى يقول وقوموا لله قانتين. سأل عمران بن حسين رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمرأة في هذا كالرجل تماما، إذا استطاعت أن تصلي قائمة صلت، وإذا لم تستطع صلت ما تقدر عليه من الركعات قائمة وجلست بقية الصلاة. إذا لم تستطع الصلاة قائمة صلت وهي قاعدة متربعة كما قال الفقهاء، وإن لم تستطع صلت على جنبها أو مستلقية على ظهرها، تومئ برأسها للركوع والسجود. الصلاة لا تسقط عن العبد ما دام حيا ويقظا، أما إذا فقد الوعي أو بلغت المرأة الكبر في السن فلم تعي أوقات الصلوات ولم تعرف أهلها، ففي هذه الحالة تسقط عنها الصلاة. هناك خطأ يحصل من بعض النساء كما يحصل من بعض الرجال، وهو أن بعض النساء إذا أدخلت إلى المستشفى تركت الصلاة أيام مرضها، ثم إذا انتهت أيام العلاج 4 أيام أو 5 أيام أو أكثر سألت وقالت كيف أفعل بصلوات السابقة،
سؤال متأخر.
فهذا الأمر في الحقيقة لا شك أنه منكر من المنكرات العظيمة، أن يترك المسلم أو أن تترك المسلمة الصلاة أيام مرضها، بل الواجب عليها أن تصلي حسب حالتها، إن استطاعت أن تصلي وهي قاعدة صلت، إن لم تستطع صلت وهي مضطجع إما على جنبها وإما على ظهرها، إن استطاعت أن تتوضأ توضأت، إن لم تستطع الوضوء تيممت بتراب يحضر لها وتتيمم عليه كما سبق الكلام عليه في قضية التيمم في مسألة التيمم. أما تأخير الصلوات وجمعها إذا خرج الإنسان من المستشفى فهذا أمر فيه مخالفة للشرع أولا، والأمر الثاني أن الإنسان لا يضمن حياته، فكيف لو توفاه الله عز وجل وهو تارك للصلاة لمدة 3 أيام أو 4 أيام.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. فاصل قصير إن شاء الله ونستكمل هذه المباحث في مسائل المرأة في صلاتها. أيها الإخوة الأحباء، فاصل قصير فتابعونا. يا أهلا وسهلا بكم أيها الأحباب الكرام من جديد. ها نحن فضيلة الشيخ عدنا بعد الفاصل، وقد كنا تحدثنا عن بعض المسائل كان آخرها صلاة المريض، كيف تصلي المريضة وكيف يصلي المريض إن اعتراه. وأوضحت فضيلة الشيخ أن الإنسان عليه ببذل المستطاع أن يصلي قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز صلى يعني على جنب. لكن أيضا هناك فضيلة الشيخ مبحث آخر نحاول أن نستدرك في هذه الدقائق، ألا وهو فضيلة الشيخ أوقات النهي. وكثير من النساء يعني يجهلن مثل هذه الأمور، الأوقات التي لا يسن ولا يشرع للمسلم وللمسلمة أيضا أن تصلي هذه المرأة في هذا الوقت. ما هذه الأوقات فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، وبعد الأوقات التي نهينا فيها عن التنفل هي ثلاثة أوقات بالإيجاز. أولها حين تطلع الشمس حتى ترتفع، والوقت الثاني حين تتوسط الشمس كبد السماء، وذلك قبل زوالها، قبل زوالها يعني قبل أذان الظهر بحوالي 10 دقائق أو ربع ساعة. والوقت الثالث حين تغرب الشمس أو تقترب من الغروب. هذه ثلاثة أوقات نهينا فيها عن الصلاة، والمقصود بالنهي هي الصلوات التي ليس لها سبب. أما الصلوات ذوات الأسباب مثل أن يصلي الإنسان ركعتي الاستخارة، أو أن يصلي الإنسان تحية المسجد، أو أن يصلي الإنسان ركعتي الوضوء، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يمنع من هذه الصلوات. وأما الفرائض فإنها تصلى إذا كانت فوائت ولو في هذه الأوقات، لأن الإنسان إذا قام من نومه مثلا في صلاة العصر وقد اقتربت الشمس من الغروب فإنه لا يؤخر، فإنه لا يؤخر الصلاة إلى بعد الغروب، إلى ما بعد الغروب، بل الواجب عليه أن يبادر بالصلاة. فإذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا الوقت هو وقت اضطرار وليس وقت اختيار. يعني المسلم لا يجوز له أن يؤخر العصر مختارا إلى هذا الوقت، بل من فعل ذلك ففيه خصلة من نفاق. يقول عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله إلا قليلا، الحديث في مسلم. فهذا الفعل والعياذ بالله ليس هو من صفات المؤمنين، لأن تأخير الصلوات كما سبق ذكره كبيرة من الكبائر، والله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا بمواقيت مشروعة ومحددة في الشرع لكم.
فضيلة الشيخ، ماذا عن صلاة المرأة أثناء السفر؟ وهذا مبحث لا شك أنه يعني مهم، يهم المرأة وتحتاجه، من منا في هذه الأيام ومع ظل هذه التكنولوجيا الهائلة ومن الاتصالات ومن المواصلات، إلا ويعني يأتيه الشهر وشهرين إلا ويكون يعني قد مر بمرحلة سفر، فتجهل المرأة وأحيانا حتى الرجل يجهل أحكام الصلاة. والسؤال هنا فضيلة الشيخ، لو أن المرأة في سفرها ومعلوم أنها يعني تقصر أو تجمع. الشاهد لو أنها صلت خلف إمام وكان هذا الإمام مقيم فأتم صلاة الظهر مثلا، ماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟
صلاة السفر ركعتان، هكذا شرعهما الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالمسافر يصلي ركعتين ركعتين حتى يرجع، والصلوات التي تقصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب والفجر فإنهما لا تقصران. فالمرأة كالرجل في هذا الباب، إذا سافرت، والسفر معناه مغادرة البلد الذي تقيم فيه، فإذا خرجت من بلادها إلى بلد آخر فإنها تقصر الصلاة ركعتين ركعتين. لكن إذا صلت وراء الإمام المقيم، إذا صلت في المسجد وراء الإمام المقيم، أو ائتمت بإحدى أخواتها المقيمات وهي مسافرة، فإنها تصلي أربعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تخالف الإمام. فالمرأة إذا سافرت إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد النبوي وصلت، فإنها تصلي بصلاة الإمام أربعا، لا تخالف الإمام. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المسافر إذا ائتم بالمقيم. لكن إذا صلت في شقتها أو صلت في غرفة الفندق لوحدها فإنها تقصر الصلاة. والأمر الآخر أن المسافر لا يصلي السنن الرواتب التي اعتاد على صلاتها في الحضر، وهي السنن التي ذكرناها في الحديث: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، وهي ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه السنن الرواتب لا يصليها المسافر عدا ركعتي الفجر.
لكن ماذا لو وجد في نفسه نشاطا على الطاعة؟
لا يشرع له أن يصلي السنن الرواتب. وابن عمر رضي الله عنه صلى بأصحابه في السفر ثم التفت فرأى بعض أصحابه يصلي الراتبة، فقال رضي الله عنه: لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة. يعني لو كنت مصليا السبحة التي هي السنة الراتبة
فكان من باب أولى أن أتم،
كان الأولى أن أتم الصلاة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر لا يصلي السنن الرواتب، ولنا فيه أسوة حسنة كما أمرنا الله عز وجل، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبإجماع أهل العلم أن المسافر قصره للصلاة خير من إتمامه، حتى ولو كان قادرا على الإتمام. يعني قد يقول بعض الناس: أنا قادر على الإتمام وأنا في وضع مرتاح وأستطيع أن أصلي الصلاة في السفر أربعا، فلماذا أقصر الصلاة إلى ركعتين؟
إذن القضية ليست قضية عدد، إنما قضية اتباع.
نعم، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. والرخصة إذا شرعت فإنه يراعى فيها الأعم الأغلب. الأعم الأغلب في المسافر هو ضيق الوقت والتعب والمشقة، ولذلك وضع الله عز وجل شطر الصلاة عن المسافر وخفف عن المسافر الصلاة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام هو أتقى الناس وأقربهم إلى الله عز وجل وأكثرهم عملا. فهل يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يسبقه أحد من الناس بأن يصلي أربعا ويعتقد أنه جاء بشيء أفضل من السنة؟ هذا أمر خطير، وينبغي الإنسان أن يعود نفسه الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام كما أمره الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
لكن فضيلة الشيخ، أيضا قد يورد أحد بعضهم تساؤلا أو يعني التباس الأمر لديه، يقول: أنا الآن ارتحلت ودفعت المال الكثير حتى أذهب إلى الحرم وأقضي يومين في الحرم ولازلت مسافر، فأريد أن أغتنم هذه يعني الفرصة في الوقت، أن أجلس في وأمكث في الحرم وأصلي الركعات الثنتين وراء الأخرى وهكذا حتى أنال الفضائل 100,000 صلاة.
نعم، يشرع له ذلك في غير الرواتب، يعني يشرع له أن يصلي تحية المسجد، يشرع له أن يصلي الضحى في المسجد الحرام، يشرع له أن يصلي من الليل، أن يصلي قبل العصر أربعا، أن يصلي بين المغرب والعشاء
ما شاء
ما شاء. وقد جاء في الصحيح أن أناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، فنزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآية نزلت في من يصلي بين المغرب والعشاء، طبعا من غير تحديد، لأنه ورد حديث ضعيف أن من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء كان له كذا، هذا الحديث فيه ضعف، لكن نقول صلي ما شئت بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الليل. وأيضا أنبه إلى أن الإنسان إذا كان بالمسجد الحرام فهناك عبادة لا تتيسر له في بلده، وهي عبادة الطواف، فينبغي له أن يكثر من الطواف، فيطوف بالبيت 7 ويصلي ركعتين، وإذا انتهى طاف 7 وصلى ركعتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من طاف بالبيت 7 يعني 7 ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه.
فضيلة الشيخ، بما أن استطردنا في قضية الصلاة في الحرم وهو مبحث مهم يحتاجه كثير من المشاهدين والمشاهدات، فضيلة الشيخ، هل نفهم أن صلاة النافلة والإكثار من يعني ركعات النوافل من قيام الليل وما بين المغرب والعشاء مثلا كما ذكر فضيلتكم في الحرم المكي، هل ينطبق وينسحب عليه فضل مضاعفة الأجر 100,000 صلاة؟
مضاعفة الأجر في الصلاة في الحرمين، ففي المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 250 صلاة على الحديث الصحيح، أن ورد حديث أن الصلاة بالمسجد الأقصى 500 صلاة، لكن هذا الحديث فيه ضعف. والحديث الصحيح هو قوله عليه الصلاة والسلام لما خرج على أصحابه وهم يتذاكرون المسجد الأقصى، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم المصلى هو، وصلاة في مسجدي تعدل 4 صلوات فيه. ومعلوم أن الصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، فالصلاة بالمسجد الأقصى 50 و200 صلاة، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وهذا عام في كل الصلوات فرضها ونفلها.
الحمد لله، إذن هي بشارة أنها تشمل هذه المضاعف وهذه الفضيلة النوافل والفروض. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، فقد سددت وقاربت في هذه الإجابات المباركة والإجابات الوافية. نختم هذا اللقاء إخوتي الأحباء الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نأمل أن نلتقيكم من جديد في حلقة جديدة ولقاء متجدد من برنامجكم للنساء فقط مع فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.